نعم اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله القاعدة الخامسة والخمسون: يكتب للعبد عمله الذي باشره ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له ما نشأ عن عمله. فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن. أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى،
فأكثر من أن تحصي النصوص الدالة عليها. تحصي يعني أنت تحصي أنت،
فأكثر من أن تحصي النصوص الدالة عليها بقوله: بما كنتم تعملون لها ما كسبت لي عملي ولكم عملكم ونحو ذلك. وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ولما يكملها فقد دل عليها قوله تعالى: ومن يخرج من بيته
لا ومن يخرج
ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. فهذا خرج للهجرة وادركه الاجل قبل تكميل عمله، فاخبر تعالى انه وقع اجره على الله. فكل من شرع في عمل من أعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجي، وكان من نيته لولا المانع لأتمه، فقد وقع أجره على الله. فإنما الأعمال بالنيات. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصلة إليه، سواء أكمل ذلك العمل أو حصل له عائق عنه. وأما آثار أعمال العبد فقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي باشروا عمله وآثارهم التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر. وقال في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل هذه الأمور من آثار عملهم. ثم ذكر أعمالهم التي باشروها بقوله: ولا ينفقون نفقة، إلى آخر الآية. والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان: أحدهما أن تقع بغير قصد من الإنسان، كأن يعمل أعمالا صالحة خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخير، فإن ذلك من آثار عمله.
وكما شو معاذ نادي عليه.
وكمن يتزوج بغير نية حصول الأولاد الصالحين ويعطيه الله أولادا صالحين فإنه ينتفع بهم وبدعائهم. والثاني وهو أشرف النوعين أن يقع ذلك بقصده، كمن علم علما نافعا فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال، ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله.
روح اشتر لك، بس لا اشتري شيء نصا منقى والله.
وكمن يفعل الخير ليقتدي به الناس أو يتزوج لأجل حصول الذرية الصالحين فيحصل مراده، فإن هذا من آثار عمله. وكذلك من يزرع زرعا أو يغرس غرسا أو يباشر صناعة مما ينتفع بها الناس في أمور دينهم ودنياهم، وقد قصد بذلك حصول النفع، فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله، وإن كان يأخذ على عمله الأخير أجرا وعوضا، فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعه وراميه والممد له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذه القاعدة عبارة عن ثلاثة أمور. الأمر الأول من باشر العمل، ومعنى باشر العمل أي قام به بنفسه، وأكمل هذا العمل، فهذا يكتب له ما باشره من عمل. والأمر الثاني في هذه القاعدة، من باشر عملا لكن عجز عن تكميله، عجز عن تكميله، وكان هذا العجز ليس عن عمد وإنما عن عدم استطاعة. مثاله: إنسان دخل في الصيام، فلما كان وسط النهار مرض فاضطر إلى الإفطار، فيكتب له ما صامه وما لم يصبه، لأن المانع له من عدم الإكمال والإتمام عذر المرض، عذر المرض. كذلك من يريد الجهاد لكن ما عنده قدرة، كما وصف الله عز وجل أهل الإخلاص: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء يكتب لهم. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أناسا في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر، حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. فمن أراد أن يعمل عملا أو شرع في عمل لكن عجز عن إكماله وإتمامه، فيكتب له كأنه عمل هذا العمل كاملا، يكمل له هذا العمل. وهذا من فضل الله ورحمته بعباده، ورحمته بعباده. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: يكتب له ما نشأ عن عمله. إيش الذي ينشأ عن العمل؟ يعني بمعنى الآثار. أنت الآن دخلت في عبادة الصيام، فأنت صائم، فعلم الناس أنك صائم فاقتدوا بك فصاموا مثلك، فلك أجر غير أجر الصيام، غير أجر الصيام. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل، قال عليه الصلاة والسلام: ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره، أجرها. هذا باشر العمل. وأجر من عمل بها هذا شيء ثاني، هذا أجر آخر غير أجر العمل، غير أجر العمل. هذه هي آثار العمل. علمت أناسا، فقد يجري لك أجر هذا التعليم بعد موتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجور شيء. هذا من آثار تعليمك العلم، من آثار تعليمك العلم. فهذا أثر الطاعة. فإذا انظر، من رحمة الله عز وجل أنك إذا باشرت عملا أجرت عليه، وإذا كان هذا العمل متعدي وله ثمار آجرك الله عز وجل على ثماره وآثاره كما تقدم. وإن عملت عملا ولم تكمله عجزا منك أجرت كأنك قمت بهذا العمل كاملا، كاملا. فانظروا إلى فضل الله ورحمته. فقال: فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن. الآن المقام مقام قواعد في القرآن، فأراد أن يدل، أن يدلل على هذه القواعد أو هذه القاعدة وهذه الأمور الثلاثة، فذكر أمثلة لها. قال: أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصي النصوص الدالة عليها، كقوله: بما كنتم تعملون. يعني قال الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: هذه الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن معناها بما باشرتم من عمل، بما باشرتم من عمل. وقال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني أن الإنسان له ما كسب أي ما عمل وما باشر من عمل. وقوله لي عملي ولكم عملكم أي ما باشرتموه من عملكم كما أنني ما باشرته من عملي. والآيات في هذا كثيرة التي تدل على مباشرة العبد للعمل. وأما تكميل العمل قال وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ولما يكملها فقد دل عليها قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا له سبب نزول. لذلك الشيخ الكبير لما قال لأولاده أنا أريد الهجرة قالوا أنت مريض كبير لا تطيق ذلك، فقال ولا أطيق البقاء بين ظهراني المشركين، فخرج. فلما كان في الطريق اشتد به البرض فمات، فكتب الله له أجر الهجرة كاملا. ونزلت هذه الآية وما أكمل الهجرة، ما وصل الآن إلى أرض الهجرة، ما وصل إلى المدينة، ما زال في الطريق، ومع هذا كتب له أجر الهجرة كاملا. هذا دليل واضح في هذه المسألة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت، إيش الذي منعه من إكمال هجرته؟ الموت. ومن مات انقطع عن العمل، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. فإذا قال فقد وقع أجره على الله، يعني قد أجره الله عز وجل أجرا تاما كاملا على عمله ذلك. هذا معنى الآية. قال فهذا خرج للهجرة وأدركه الأجل قبل تكميل عمله، فأخبر تعالى أنه وقع أجره على الله. فكل من شرع في عمل من أعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموت، كان صائما فمات بعد صيامه بساعة، صام الساعة الرابعة فجرا مات الساعة الخامسة أو السادسة صباحا، فيكتب له صيام يوم كامل، وهكذا قص في غيرها من الأعمال. هذا معنى قبل بموت. أو عجز بدني، عجز بدني يعني مرض، صام فمرض فاضطر إلى الإفطار فكتب له صيام يوم. طيب، وقد ورد في هذا أدلة من السنة، جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام من سافر أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. أنت لما تسافر تكون مشغول بالسفر، لا تصلي النوافل، وهذه السنة، إلا الوتر وركعتي بعد الفجر، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت مواظبا على هذه الصلاة في حال الحضر فستكتب لك أجر صلاتها وأنت في السفر وإن لم تصليها، أن منعك منها عجز بدني وهو السفر. طيب، أو عجز مالي، عجز مالي يعني أنت خارج للعمرة ضاعت عليك النفقة ما تستطيع تواصل، فرجعت ما عليك حرج، واضح ما عليك حرج. أو أردت طلب العلم لمدة سنة فقصرت بك النفقة فرجعت فما حرج عليك، لأنك ما تستطيع المواصلة لعجز مالي. أو مانع داخلي أو خارجي، يعني أي مانع من الموانع، ظروف أسرية، وفاة أب، وفاة أم، حادث مرور أو نحو ذلك، فحال بينك وبين إتمام هذا العمل، بين إتمام هذا العمل، وكان من نيتي لولا المانع لأتمه فقد وقع أجره على الله. فإنما الأعمال بالنيات، والله أعلم بما في الصدور وما في القلوب، الله أعلم بما في الصدور وما في القلوب. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هم جاهدوا. فالمجاهد قد يدرك العمل الذي جاهد فيه وقد لا يدرك، فيكتب له كأنه أدرك هذا العمل. ولذلك قال فكل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصل إليه، سواء أكمل ذلك العمل أو حصل له عائق عنه. أنت اجتهدت تريد مثلا حفظ القرآن، اجتهدت وسهرت وكذا، ثم حصل لك عائق، فإن شاء الله يقع لك أجر من حفظ القرآن. طيب، أنت اجتهدت في قيام الليل، عملت المنبه وكذا، وجاهدت نفسك ونمت مبكرا ثم غفلت، فيكتب لك كأنك قمت الليل، لأنك اجتهدت وجاهدت وأنت تقوم في غير هذه الليلة، لكن هذه الليلة غفلت، فيكتب لك كأنك قمت هذه الليلة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سواء كان أكملوا هذا العمل ووفقوا لإتمامه أو حال بينهم وبين إتمامه حائل أو عائق. والأمثلة على ذلك كثيرة، الأمثلة على ذلك كثيرة. قال: وأما آثار أعمال العبد فقد قال تعالى: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي باشروا عمل، هذا دليل على الأمر الأول ومباشرة العمل. وآثارهم، هذا هو موطن الشاهد، ونكتب ما قدموا وآثارهم، والعطف يفيد المغايرة، فدل ذلك على أن ما قدموا هو غير الآثار. الآثار هو ما يخلفه هذا العمل من خير ومن صدقة جارية لهذا العامل، فهذا هو الأثر. ولذلك قال: الذي ترتبت على أعمالهم من خير وشر، يعني كما أن العمل الصالح له آثار صالحة، فالعمل السيء له آثار سيئة. مثال ذلك: إنسان حفر بئرا يعني يؤجره الله عز وجل على مباشرته لهذا العمل، وما استفاد منه الناس من هذا البئر من شرب وسقي ونحو ذلك، هذا أثر يبقى له حتى بعد موته، هو من الصدقة الجارية. أيضا الولد الصالح من الصدقة الجارية، جاءك ولد فربيته وعلمته وخلقته بالأخلاق الفاضلة، فهذا من الصدقة الجارية، باشرت هذا العمل بالزواج والمعاشرة مع أهلك والصبر على تربية هذا الولد، هذا مباشرة العمل. ثم ما بقي من آثار هذا العمل، من عمل هذا الولد الصالح، من دعائه، من استغفاره، من هذا، يرجع إليك، أثره يرجع إليك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. الصدقة الجارية كل ما هو يعني مستمر نفعه على الناس، حفر بئر، بناء مسجد، بناء دور للطلاب العلم، بناء دور للأيتام والمساكين، غرس الأشجار، شق الأنهار، وحفر الآبار، كل هذه من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية، يبقى أثرها، يبقى أثرها. فهذا هو معنى قولي: وآثارهم، أي ما بقي من نفع لهذا العمل الذي قاموا به. وأعظم صدقة جارية يقدمها الإنسان لنفسه ما هي؟ أعظم صدقة جارية ما هي؟ ها؟ لا، لأن الولد قد يموت وينتهي. ها؟ العلم، العلم يبقى. لو بنيت مسجد 100 سنة 200 سنة يهدم، لكن الآن الإمام البخاري كم سنين بيننا وبينه؟ مئات السنين، ويمكن في القرن الثالث أو الرابع، نحن الآن في القرن 14، كم قرون، كم مئات السنين، وما زال علمه بين أيدينا، وما زال أجر هذا العلم يجري عليه. لكن إنسان بنى مسجد يجلس قرن قرنين 3 قرون ثم يذهب، خلاص يتكسر، صح، فيأتي آخر ويبني، يحصل أجر آخر، صح. الولد يموت، طيب خلاص يذهب هذا الصدقة الجارية، إيش كل شيء، النهر ربما يندثر، البير ربما يدفن، لكن الولد الصالح العلم النافع ما يعني ينقطع إلا إذا قامت الساعة، صح؟ إلا إذا قامت الساعة. فأعظم صدقة جارية هي ماذا؟ العلم النافع، يوم تؤلف وتدرس ينتفع الناس بعلمك. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور ومن تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. سبحان الله، يعني تعلم إنسان لك أجر، هذا الإنسان يعلم آخر له أجر ولك أجر مثل هذا، لأنك أنت الذي علمته، ألفت والناس انتفعوا من تأليفاتك، درست والناس انتفعوا من دروسك، أجرك يمضي ويمشي كل من انتفع بعلمك. هذا أعظم صدقة جارية يقدمها العبد لنفسه في دنياه. ثم ذكر الآية الأخرى وقال: في المجاهدين ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قلنا هذا في المجاهدين الذين لم يستطيعوا الجهاد لعذر نزل بهم، فالله عز وجل بيّن أن الله كتب لهم به عمل صالح وهم لم يعملوا هذا العمل الصالح لأن نيتهم الجهاد في سبيل الله. فكل هذه الأمور من أثار عملهم كما ذكر. ثم ذكر تنبيه أن الأعمال التي هي من أثار عمله نوعان، أحدهما أن تقع بغير قصد من الإنسان. نبه على هذا، لأن قد يقول قائل: قد الإنسان يعمل العمل وما نية أن يعني هذا العمل يكون له أثر، لكن صار لهذا العمل أثر، هل له أجر؟ نعم له أجر هذا الأثر وإن لم ينوي. مثلا إنسان صام فعلم الناس بصومه فصاموا اقتداء به، وما نية أن الناس يقتدون به، وما نية أن يظهر عمله هذا، لكن أظهر هذا العمل بأي سبب من الأسباب، فهل نقول هذا ليس له أجر لأنه ما نوى الأثر؟ لا. هذا المسألة الأولى، أحدهما أن تقع بغير قصد من الإنسان، كأن يعمل أعمالا صالحة خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخير، خيرية مثل الصدقة، يتصدق يراه الناس كما ورد في حديث يعني العرانيين الذين يعني جاءوا وهم فقراء متقلدي السيوف، فرق النبي صلى الله عليه وسلم لهم فحث على الصدقة، فجاء رجل بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها، فلما رآه الناس تتابعوا فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فلو. هل نوى هذا الرجل أن يقتدى به؟ الله أعلم، نوى أو ما نوى له أجر، لكن يختلف الأجران. فمن عمل عملا من الأعمال الصالحة وما نوى به أن يقتدى به فهو يجد من آثار هذا العمل، فإن ذلك من آثار عمله. وكمن يتزوج بغير نية حصول الأولاد الصالحين، تزوج فقط من أجل شهوته، من أجل أن يأتي شهوة بالحلال، ما فكر أن يكون له أولاد صالحين وأن يربيهم على الصلاح، فطلع هؤلاء الأولاد صالحين، هل نقول للرجل: أنت ما نويت الأولاد الصالحين ليس لك أجر؟ لا، له أجر، له أثر هذا الأولاد الصالحين، واضح؟ نعم. هذا الأمر لو الثاني وهو أشرف النوعين، أن يقع ذلك بقصده، كمن علم علما نافعا فنفس تعليم مباشرته له من أجل الأعمال، ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه من أثار عمله، علم بنية أن ينفع الناس، طيب، فهذا لا شك أن أجره أعظم من الأول لأنه نوى وقصد هذه النية الحسنة. طيب، وكذلك كمن يفعل الخير ليقتدي به الناس، صدق من أجل أن يقتدي به الناس كأن يكون محل قدوة، طيب، أو حفر بئر من أجل أن يقتدي به التجار فاقتدوا به، فلا شك أن هذا أعظم. وكذلك من يزرع زرعا أو يغرس غرسا أو يباشر صناعة مما ينتفع بها الناس في أمور دينهم ودنياهم، وقد قصد بذلك حصول النفع، وهذا فيه أن المؤمن حتى في أمور الدنيا ينوي النية الصالحة. أنت مدرس في المدرسة الحكومية تتقاضى راتبا، فنوي بهذا التدريس الدعوة إلى الله وأن تنفع الناس، وأن تنفع الناس وأن تنفع الطلاب. طيب، فهذا لا شك أن نية طيبة. أنت تزرع، تنوي بهذا الزرع أن تحصل على المال وأن يأكل الطير ويأكل الفقير والمسكين، فهذا أيضا أجر. هذا ماذا؟ أجر. نعم، أنت موظف في كهرباء أو في نفط أو في طب أو في، لا يكون نيتك فقط المال، لا، يكون نيتك أيضا نفع الناس ومساعدة الضعيف وكذلك إسعاد الناس. إذا كان النية هذه النية الطيبة تؤجر عليها. ولذلك قال هنا: فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة، صانعه يعني الذي باشر هذا العمل ورميه، أنت صنعت فقط ثم أعطيته الفارس رمى به، يدخل الله الجنة هذا الرامي. وممده، أو الممد له، معنى الممد له يعني الذي هو واسطة بين الصانع وبين من؟ وبين الرامي. أنت ما صنعت وأنت ما رميت به، لكن أتيت به من الصانع وأعطيته الرامي، فأنت الممد له، أو الذي تشتري للرامي هذا السهم. هذا رامي، اشتريت له سلاحا، أنت ما صنعت السلاح وأنت كذلك ما رميت بهذا السلاح، لكنك أنت هيأت هذا السلاح لهذا الرامي. وكذلك في العلم، أنت ما تعلمت العلم، طيب ما تعلمت العلم، طيب، وما بلغته عن غيرك، لكن أعنت طلاب العلم وأنفقت عليهم وشجعتهم وكذلك هيأت لهم طلب العلم، فأيضا لك أجر، لك أجر. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا هذه القاعدة. إلى هنا، والله تعالى.